أنا وجهة نظري أيها الأحبة جميعا أنه لا بد أن تكون لنا عناية خاصة بلغة القرآن في هذه المرحلة. وأذكركم بشيئين، لما جاء سميلا نسكي وهو أديب يهودي روائي معروف، جاء إلى فلسطين عام 1919 ميلادية، فجاء إلى شراذم اليهود الموجودة في فلسطين، فرآهم كل فئة منهم تتكلم بلغة البلد الذي جاءت منه، هذا يتكلم الروسية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم الفرنسية، فصرخ جمع كبار اليهود وصرخ بهم: أيها اليهود، عبرانيتكم إن كنتم تريدون قيام دولتكم. وأنشأ معاهد ومراكز لتعليم العبرية، فلم تنشأ دولة إسرائيل، ما تسمى، استغفر الله، بدولة إسرائيل، ولا ليست دولة إسرائيل، لم تنشأ حقيقة، هذا نبي الله عليه السلام، لم تنشأ هذه الدولة أيها الأحبة إلا وجميع من فيها من المسؤولين يتكلمون العبرية. سبينوزا أحد المفكرين المشاهير يقول إن، لاحظوا معي أخواتي وأخوتي، هذه مسائل تربوية خطيرة، إن من الجناية على الأجيال أن نعلمهم لغة أخرى غير اللغة الأم قبل أن يتقنوا اللغة الأم. طبعاً في مسألة طبية معروفة أنتم كلكم تعرفونها الآن في هذا العصر، أصبحت الأمور مكشوفة، أن الإنسان في مرحلة الحمل، أول ما تنفخ الروح في الإنسان في بطن أمه، إلى السابعة هي المرحلة المثالية لتعلم اللغة، يعني بإمكان الجنين أن يتعلم اللغة في بطن أمه، لأن في شريحة في المخ البشري تستقبل المفردات والمصطلحات وتسجلها، هذه مخلوقة من الله هكذا تلقائياً، والمرحلة المثالية لتعلم اللغة هي هذه المرحلة إلى السابعة، بعدها يضعف جانب تعلم اللغة ويبدو جانب التعلم الطبيعي، ولهذا نحن ندخل أبنائنا إلى المدارس بعد السادسة، يعني في سن السابعة. القضية أحبتي أننا في المرحلة المثالية لتعلم اللغة ماذا نعلم أبنائنا؟ العامية، وندخل أيضا اللغات الأخرى. خذوا هذه القصة، زارني أحد الإخوة قبل 3 سنوات في مكتبي في الرياض، ومعه ابنه اسمه محمد، فأنا أرحب به وأقول أهلا يا شاطر على محمد. طبعا الشاطر الحقيقة نستخدمها غلط، هي الشاطر في القاموس العربي هو الذي أعيا أهله خبثا، هذا الشاطر ترى، ولهذا يقول الشاعر العربي: وملحة بالعذل تحسب أنني بالجهل أترك صحبة الشطار، يعني أترك صحبة الصعاليك. المهم زارني هذا الرجل فقلت: كيف حالك يا شاطر؟ أسأل ابنه، فإذا بي يقول: أنا بخير يا دكتور. قلت: ما شاء الله، في أي سنة أنت؟ قال: أنا في السنة الثانية الابتدائية. فإذا بي يتكلم الفصحى، التفت إلى أبي وقلت: يا أبا محمد، ماذا أسمع؟ قال: تكلم مع محمد إلى الفجر، لن تسمع إلا الفصحى. طيب ماذا يجيد غيرها؟ قال، هو يمزح معي، سوري هو، قال: يجيد السورية بطلاقة والإنجليزية بطلاقة، لأنه هذه المرحلة مثالية في تعلم. طيب كيف حدث هذا العمل الكبير؟ قال: والله زوجتي خريجة كلية لغة عربية ولم تجد وظيفة، فمن الغضب قالت جزاء لوزارة التربية وردعا لأمثالها: سأعلم ابني الفصحى. قلت: والله الحمد لله، يعني ما دام أنا في لحظتها رفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم أخر الوظائف على فتياتنا المتخصصات في اللغة العربية حتى يقمن بهذا العمل الجليل، أخرها طبعا ما هو يلغيها، بعد سنتين توظف. الأخ هذا سألته: طيب كيف ما دمت صاحب هذه التجربة؟ قال: بعد ذلك وظفت المرأة وولد له ولد وبنت بعد هذا، فشغلت عنهما فهما كأطفالنا العاديين يتكلمون اللهجة العامية. فسألت: ما الفرق بينهم؟ وهذه مهمة جدا يا إخوان في التجربة. قال: والله يا أبا أسامة، فرق ما بين السماوات والأرض، يعني الفرق بين ابني هذا وبين أخوي فرق كبير جدا. يقول: خذ هذه القصة، ويرويها لي وموجود معنا في الرياض، يقول: خذ هذه القصة. قبل أيام من زيارته لي كنا في صالة المنزل، المنزل جالسين أنا والأم والأولاد، الأولاد محمد وإخوته عندهم ألعاب تركيبية، هذه يركبونها الأطفال. قال: فتحت المذياع فإذا بالقارئ يبدأ في سورة الفجر، فرفعت المذياع قليلا وقلت لأم محمد: دعينا نراقب الأولاد. يقول: والله ما بدأ القارئ يقرأ الآيتين الأوليين حتى ترك محمد كل شيء كان بيده وبدأ يصلي وأخواه يلعبان. فلما انتهت السورة أغلقت المذياع، قلت له: محمد؟ فقال: نعم يا أبي، يتكلم بالعربية مع أبيه ومع أمه بالسورية، اتفقوا على كذا. فقال: نعم يا أبي. قال: قلت له: لماذا أنت سكت ولم تلعب؟ قال: كيف ألعب يا أبي والقارئ يقرأ والفجر وليال عشر والشفع والوتر؟ يقول يا أبا أسامة، فإذا بهذا هو يقول موجود أسأله، يقول يا أبي أهو أمر هين أن نسمع؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن أحبتي القضية قضية علاقة بالقرآن، علاقة بالسنة، علاقة بالقيم.